بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في أحكام القراءة، ووصلنا إلى الفقرة رقم 5 وهي وجوب الجهر بالقراءة على الرجال. واستدل وقلنا أن المناسب أن يستدل على ذلك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. وهي واضحة الدلالة على وجوب الجهر بالنسبة إلى الرجل. احنا ذكرنا عدة استدلالات لهذا الحكم، وقلنا ان افضل دليل هو هذه الرواية، هي صحيحة زرارة. ثم وصلنا الى ان هذه صحيحة معارضة بصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه افضل الصلاة والسلام. هذه الصحيحة واردة في الوسائل الجزء 6 صفحة 85. احنا وصلنا في بحثنا الى هذا المطلب، معارضة صحيحة زرارة الدالة على وجوب الجهر في بعض الصلوات على الرجال، لكننا قلنا انها معارضة بصحيحة علي بن جعفر. هذه الصحيحة واردة في الجزء 6 من الوسائل صفحة 85 الحديث 6. قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، وقلنا إما هو البرقي أو هو الأشعري، وطريق الشيخ الطوسي إلى البرقي لا إشكال فيه، وطريقه إلى الأشعري فيه نحو إشكال لكن ليس معروفا. المعروف هو أن الطريق صحيح، سواء كان الشيخ يسند إلى البرقي أو إلى الأشعري. عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه ألا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. وهذه الصحيحة صريحة في عدم وجوب الجهر، وإذا لم نقل بأن فيها اضطرابا كما سيأتي فهذه تصلح لمعارضة صحيحة زرارة الظاهرة في وجوب الجهر على الرجال. ماذا قالت صحيحة زرارة؟ قالت: فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. هنا قد يقال بأن مقتضى الجمع العرفي هو حمل الرواية الأولى صحيحة زرارة على الاستحباب، كما فعل ذلك صاحب المدارك في الجزء 3 صفحة 358. قد يقال هذا، قد يقال بأن مقتضى الجمع بين الروايتين رواية ظاهرة في وجوب الجهر على الرجال، وأخرى نص في الجواز، يعني نص في عدم الوجوب، فتحمل تلك أي صحيحة زرارة على الاستحباب. ومرارا السيد الخوئي رحمة الله عليه قد رد على ذلك، هذه بعد منعي لأنه أكدناها وأصلناها في العام الماضي، وهذه السنة أدناها مرة، لكن ليس بهذا الشكل الذي سوف أذكره الآن على الشكل، لأنه الأخير سوف أنهي هذه المسألة. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: الروايات التي تأمر بالإعادة عد الصلاة، يعيد الصلاة عليه الإعادة، هذا الأمر ليس تكليفيا، إنما هو إرشاد إلى بطلان الصلاة وفسادها، وهذا واضح لا إشكال. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: حينما يقول المولى أعد الصلاة، يعيد الصلاة، عليه الإعادة، فهو إرشاد إلى بطلان الصلاة، يعني الصلاة التي وقع فيها الخلل. وحينئذ لا معنى لأن يقال تحمل على الاستحباب، لا معنى لاستحباب الفساد، عليه الإعادة يعني صلاته فاسدة، فما معنى أنه يستحب الفساد؟ هذا إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه على الحمل على الاستحباب. لكننا قلنا في السنة الماضية إن القول بأن الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد أمر مسلم، نسلم بذلك، لكن الفساد أمر اعتباري، والجزء المختل إذا تردون تكتبون، إذا تردون تكتبون حتى هذه نعتبرها الأخيرة، خلي نقرأ العبارة ونصل إلى قضية الاستحباب نذكر رد السيد الخوي ثم نذكر رد عليه. قال: إلا إنها قد تعارض بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل، ولأجلها رفع صاحب المدارك اليد عن ظهور الأولى في وجوب الجهر، وحملها على الاستحباب، يا هي الأولى صحيحات زرارة. ورد السيد الخوي إلى تبدون السيد بأن صحيحة زرارة تأبى الحمل على الاستحباب، إذ أمر الإمام فيها بالإعادة ليس حكما تكليفيا، إنما هو إرشاد إلى الفساد والبطلان، ولا معنى لاستحباب الفساد. يعني الإمام قال عليه أن يعيد، بمعنى بين قوسين صلاته فاسدة باطلة، شنو معنى بعد تحمل على الاستحباب؟ ونقول إننا نسلم أن الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد، إننا نسلم أن الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد، لكن الفساد أمر اعتباري. أيه. والجزء المختل، هذا طبعا الرد موجود في بعض أبحاث الشيخ المصنف، والجزء المختل تارة يكون مستلزما لاعتبار الفساد القوي، بنحو تكون الإعادة لازمة، يعني بحيث تلزم الإعادة، وأخرى يكون مستلزما للفساد الضعيف، بنحو ترجح الإعادة بدون لزوم، فيكون مقصود تستحب الإعادة. يعني بمعنى أن فساد الصلاة ليس قويا بحيث تكون الإعادة لازمة، بل تستحب الإعادة. لكن في خصوص هذه الرواية توجد قرينة لا نستطيع معها أن نقول باستحباب الإعادة. ما هي القرينة؟ ها؟ لا، قال فقد نقض صلاته. ربما نقض، هذه بعد ما تحمل أن الإعادة مستحبة، نقض للصلاة. نعم في بعض النسخ أمس قلت لكم نقص، وحينئذ المراد بالنقصان هو نقصان الثواب الملازم للاستحباب. إذا قلنا بأن الرواية نقص يعني فقد نقص صلاته، حينئذ يمكن أن نقول بأن المراد نقص بسيط في الصلاة والإعادة مستحبة بقرينة، مو هكذا نفهم من الرواية، بقرينة صحيحة علي ابن جعفر. لو لا صحيحة علي ابن جعفر نقول تجب الإعادة وبالتالي وجوبي الجهر على الرجال. واضح شيخ
الدكتور؟ عشان يوجه الرواية الثانية تعاوز منها
جاي بعدني ما كملت. ثم قال الشيخ المصنف، انا امشي عبارة الشيخ المصنف وبعدين اجيبه. وما افيد وجيه، يا هو ما افيد الحمل على الاستحباب، لكن تبين انه ليس بوجيه. كيف تبين ليس بوجيه؟ صحيح ردينا على اشكال السيد الخوي، لكن اذا قلنا بان الرواية هي نقض صلاته فبعد لا يكون وجيها. قال وما أفيد وجيه لولا أن كانت الثانية مضطربة. هذا واحد من الردود على الرواية. الرواية الثانية فيها اضطراب. ما هو الاضطراب؟ خلينا نرجع للرواية. ماذا قالت؟ قالت سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه، هل عليه ألا يجهر؟ هذا الصلاة. هو سلم أنه يصلي من الفريضة ما يجهر فيه. شنو يعني ما يجهر فيه؟ يعني ها؟ هل يعني وجوب الجهر ما يجهر فيه؟ يعني الثابت الجهر فيه. هل عليه ألا يجهر؟ هذا الصلاة. وبالتالي هذه الرواية تسقط عن الاعتبار كما قيل. شنو معنى الرواية؟
الرواية يقول يعني هذا الإنسان المفروض يشهر، وهل عليه أن ما يشهر؟ يعني هذا السؤال الجهرية.
أنت تقول عليه، أنت تقول ما يشهر فيه، يعني الجهر ثابت.
هو ثابت بس عليه ألا يشهر فيه
معنى؟ شلون عليه ألا يشهر؟
يعني إذا أكون مجرد مثلا ما أكون
مجرد. هل عليه ألا يشهر؟ شنو معنى هل عليه ألا يشهر؟ نجي تأويلات بعدين. هذا اضطراب واضح. اضطراب تفسير. هنا سمعوا مني التفسير. في بعض النقولات تبول زين، في بعض النقولات في بعض النسخ هل له ألا يجهر صارت واضحة بعد، مو هل عليه ألا يجهر، هل عليه يعني هل يجب عليه ألا يجهر ما يجهر فيه، وتقول هل يجب عليه ألا يجهر ما تصير شي معناه تصير مضطربة. نعم في بعض النسخ هل له ألا يجهر، اقرأ العبارة لا صارت ما صارت عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل له ألا يجهر يعني معناه هل الجهر واجب أم مستحب، هل له ألا يجهر، هل هو ملزم بالجهر أم لا. هذا واي فرق عليه يعني يجب عليه، له يعني يجوز له. وافق بعد. صاحب الوافي فسر هاي عبارة هل عليه ألا يجهر، يعني بغض النظر عن النسخة الأخرى ماذا قال صاحب الوافي؟ قال هل عليه ألا يجهر، يعني هل عليه بأس إذا لم يجهر، يعني فسر هل عليه، يعني هل عليه بأس إذا لم يجهر. فايش يصير العبارة عن الرجل يصلي الفريضة فيما يجهر فيه، هل عليه بأس إذا لم يجهر، يعني يسأل إن الجهر واجب أم مستحب، فجاء الجواب بأنه مستحب، لأنه إن شاء فعل وإن شاء جهر وإن شاء لم يفعل.
مثل ما يجهر
إيه هو سؤال، لا ما دال في الصلاة التي يجهر فيها، في الصلاة التي يجهر فيها، يعني الصلاة التي يجهر فيها تجهر شنو؟ على نحو الوجوب، على نحو الاستحباب، ظاهرة في الوجوب لكن يمكن أن يكون مستحب، ممكن ظاهرة في الوجوب طبعا. إذا السؤال هل عليه ألا يجهر، أنت تقول يجهر، شنو هل عليه ألا يجهر؟ حتى على نحو الاستحباب أو التنافي، واضح. بينما نقول هل له أن ألا يجهر، يتبين أنه يسأل هذه الصلاة التي يجهر فيها هل الجهر فيها على نحو الوجوب أم على نحو الاستحباب، يسأل السائل هل عليه بأس إذا لم يجهر، معناها يسأل هل هذا الجهر الثابت عندي في الصلاة الجهرية، لكن أسأل هل هو على نحو الوجوب أم على نحو الاستحباب، مو ظاهرة، مو يعني قط إرادة قليلة أنه هذه طبعا الصلاة التي يجهر فيها، خب ممكن أن يكون على نحو الوجوب، ممكن أن يكون على نحو الاستحباب، ما له معنى أن يقول هل عليه أن لا يجهر، حتى لو صارت على نحو الاستحباب ما له معنى يسأل هل عليه أن لا يجهر، هل يجب عليه أن لا يجهر، ما له معنى هذا. لكن لو قلنا يسأل هل عليه بأس إذا لم يجهر، أو قلنا في النسخ هل له أن لا يجهر، فحينئذ هو يسأل عن حكم الوجوب وعن حكم الاستحباب. نقرأ، قال وما أفيد وجيه لو لم تكن الثانية مضطربة المتن أما بعد اضطرابها حيث فرض أن الفريضة يجهر فيها ولا معنى لأن يسأل بعد ذلك هل عليه ألا يجهر، فلا بد من طرحها أو حملها على غير القراءة. شنو يعني غير القراءة؟ هل عليه ألا يجهر يعني في غير القراءة، وجمع ليس عرفيا لكن بسبب هذا الاضطراب وبسبب عدم صلاحها لمعارضة الرواية الأولى كالتشهد والأذكار، ويكون السؤال عن وجوب أن لا يجهر فيها. وين فيها؟ في الأذكار والتشهد، يعني الرجل يصلي الفريضة التي يجهر فيها كأنه مسلم في وجوب الجهر بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر، يعني في من؟ في التشهد وفي الأذكار. ويؤيد ذلك أنه توجد صحيحة لعلي بن جعفر في هذا المضمون، هذه الصحيحة واردة في الوسائل الجزء السادس صفحة 334 الحديث الأول باب 25 334 332 قال محمد بن الحسن بإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، قال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. هذه مؤيدة إن علي بن جعفر إنما يسأل عن من؟ عن الجهر في التشهد والركوع والسجود وما إلى ذلك.
نفس الراوي
يعني
السؤال الثاني هذا
كان
السؤال الموجود سابقا، المعلومة عند شنو
الداعي
السؤال الثاني
هذا
عند شنو
النسخ القراء؟ يا سؤال
السحالية عن الجهر هذا المعيد
الرواية
اللي هو عنده صار معلومة،
ربما أولا ربما الرواية منقولة بنفس المعنى، ربما السؤال ما ندري من هي السابقة من هي اللاحقة، ما عندنا شي معرفة بهذه الروايات، ربما نقلت بالمعنى ما ندري أصلا، هو من يدري، هو نقول يؤيد ذلك أن المراد بها السؤال عن مؤيد لا تصلح دليلا، مؤيد ان السؤال في هذه الروايه الروايه هاي احنا قاعد نقول هذا مؤيد هذه الروايه تحمل على انه يسال عن التشهد ليش ماكو عندنا عده روايات يسال نفس الراوي يسال عن انه يجهر بالتشهد والركوع والسجود يعني يسال عن مورد واحد توجد روايات متعدده فيها بمعاني مختلفه
ها يكون من علي بن جعفر
سواء
جاء
العفو
إنشاء جاء وإنشاء لم
يفعل
ما قال وإنشاء لم يفعل هاي الرواية
الأولى اللي كانت
المدارس
اللي هي
من المصدر
اللي هي صفحة 85
صفحة 85 بينما أول مدارس لا إنشاء جاء وإنشاء لم يجهر ما قال وإنشاء لم يفعل
إنشاء جهر وإنشاء لم يفعل بس ما موجودة في نسخة لم يجهر صاحب المدارك واضح الفكرة خب هناك من اعترف هذا جواب من سأل انه كيف نفعل بهذه الرواية طبعا من قال بان في المتن اضطراب خب سقطت عنه هناك من قال لا هذه الرواية تصلح لمعارضة صحيحة زرارة لكنها محمولة على التقية يعني العامة لا يقولون بوجوب الجهر في بعض الصلوات حتى في الصلوات الجهرية يقولون باستحباب ذلك والإمام اتفق فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل أنا عندما رجعت الفقه على المذاهب الأربعة عن عبد الرحمن الجزيري صفحة 247 لقيت لقيت يستحب بالجهر بالقراءة عند المالكية والشافعية أما الأحناف فالجهر عندهم واجب على الإمام سنة للمنفرد الحنابلة قالوا المنفرد مخير بين الجهري والإصرار في الصلاة الجهرية حينئذ الحنابلة خب متأخرين سترض هاي الرواية عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام مع أنهم أيضا متأخرين عن زمن الإمام الأحناف والموالك الموالك يقولون باستحباب الجهر والأحناف يقولون بوجوبه بالنسبة للإمام واستحبابه بالنسبة إلى المنفرد فبعد شنو معنى يتقي الإمام يقول إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل تتصور التقية في هذا هذا بحث مرة تكلمت عنه هل تتصور التقية في ذلك؟ أنا عندي أن التقية لا تتصور في ذلك ثم أن صاحب المدارك رجح صحيحة علي بن جعفر مو بعد فقط جعلها معارضة رجح الوجهين كلاهما مردود الوجه الأول قال لموافقتها الأصل والمقصود بالأصل هنا البراءة ومن الواضح قال لاعتقادها بالأصل والقرآن ومن الواضح إن الأصل لا تصل النوبة إليه إلا بعد عدم وجود دليل والمفروض وجود دليل على الوجوب ما هو الدليل صحيح الدراسة ثم إن الأصل ليس مرجحا إنما مرجع بعد التساقط وعدم وجود الدليل واضح الفكرة فحينئذ يفترض إذا أردت أن ترجع الأصل تقول رواية علي بن جعفر تعارض صحيحة علي بن جعفر تعارض صحيحة زرارة فيتساقطان فنرجع إلى الأصل بينما ماذا قال قال وترجح مضمون العبارة صحيحة علي بن جعفر لاحتضادها بالأصل الأصل ليس مرجحا إنما مرجع بتعبير السيلكوي إنما يرجع إليه بعد عدم وجود الدليل أو تساقط الأدلة ثم قال ولاعتضادها بالقرآن ويقصد بالقرآن الآية الكريمة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا فهم من هذه الآية أن الجهر ليس بواجب وهذه الآية أجنبية عن ذلك لا تتكلم عن أن الجهر ليس بواجب بقرينة أن الآية ماذا قالت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هل توجد حالة وسطى بين الجهر والإخفات بالمعنى المصطلح؟ لا توجد. لو إما أن تخفت وإما أن تجهر بالمعنى المصطلح لا توجد حالة واسطة، لا توجد حالة ما بين الجهر والإخفات. مضافا إلى أن الروايات التي فسرت هذه الآية لم تفسرها بمسألة الجهر والإخفات، إنما هذه الآية تتكلم أنه لا ينبغي أن يكون الإنسان مفرطا في علو الصوت بحيث يصلي كالمؤذن، ولا يكون مفرطا في عدم ظهور الصوت كالذي يتكلم مع نفسه أصلا. هذه الآية أجنبية عن مسألة وجوب الجهر وجواز الجهر، لا تتكلم عن ذلك، إنما الآية تتكلم عن شيء آخر تماما. تقول إن صليتم فلا ترفعوا أصواتكم بشكل عالي ولا تتكلموا مع أنفسكم، لا بد من أن تتخذ بين ذلك سبيلا. أصلا لا تتكلم عن مسألة وجوب الجهر في بعض الحالات وعدمه في بعض الحالات، لا تتكلم عن ذلك. هذا كله فيما في وجوب الجهر على الرجال. ووصلنا إلى أن صحيحة زرارة يفترض هكذا، صحيحة زرارة واضحة الدلالة على الجهر، لكن هل تدل على وجوبه؟ هي ظاهرة في وجوب الجهر، لكن إذا قلنا بأن صحيحة علي بن جعفر لا تنافي في متنها ولا اضطراب، هذه الصحيحة تصلح لمعارضة صحيحة زرارة، وحينئذ تكون صحيحة زرارة دالة على الاستحباب بشرط أن نقرأ نقض نقص، وإلا فهي آبية عن الاستحباب. هذا كله في مسألة وجوب الجهر. أما ما هو مورد الجهر؟ صحيحة زرارة حددت مورد الجهر؟ جاوبوني. لم تحدد مورد الجهر، أشارت إلى وجوب الجهر في موارد ما في الجملة ولم تحدد مورد الجهر. فما هو الدليل على أنه يجب الجهر في صلاة الصبح والأوليتين من المغرب والعشاء؟ نحتاج إلى دليل. نحن الآن تكلمنا عن أصل وجوب الجهر، أين نجهر؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص. تفضل.
سألت هذا الإمام أيضا،
وين؟ بمن؟
عن
أخيه موسى بن جعفر. وين وين؟ ما أقول ما قلنا ما ما كان سأل بعد قال عن أخيه ما قال هاكم هو الأضمار. إحنا فهمنا قلنا علي بن جعفر الأضمار في عند شخص مثل علي بن جعفر، لا قال عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته، قال عن أخي، الضمير يرجع إلى موسى بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. لو قال علي بن جعفر سألته مضمرة، لكن قال عن أخيه،
يعني أخيه
لا، هو قال سألته من؟ الإمام الكاظم ذكره بالحديث بنفس الرواية، مو مضمرة. ليه متى مضمرة؟ يعني هو قال، يعني هكذا قال علي بن جعفر، هكذا قال، قال عن الأخي الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام سألته، هاي سألته سعود عن أخيه. نعم. وأما بالنسبة إلى تعيين مورد الجهر والإخفات فلم ترد رواية تامة الدلالة والسند فيه، لكن بالإمكان الاستدلال بالتلفيق بين صحيحة زرارة والسيرة المتشرعية. كيف نلفق؟ صحيحة زرارة دلت على وجوب الجهر، والسيرة المتشرعية دلت على أن الجهر في هذه الموارد. السيرة بنفسها لا تدل على الوجوب لأنها فعل، والصحيحة بنفسها دلت على وجوب الجهر لكن لم تدل أين نجهر. فبالجمع نقول هذه السيرة القائمة على الجهر في صلاة الصبح والأوليتين من المغرب والعشاء هي سيرة وصلت إلى المتشرع من المحصوم أن الجهر في هذه الموارد مطلوب، لا ندري هل هو واجب أم مستحب. السيرة لا تدل على الوجوب، تدل على الاستحباب كقدر متيقن، لكن نستفيد الوجوب من صحيحة زرارة، وتبين أن التزام المتشرع بهذا الجاب ليس بنحو الاستحباب إنما هو بنحو الوجوب. نقرأ لبرس. وبالإمكان الاستدلال له بالتلفيق بين صحيح زرارة المتقدم وسيرة المتشرعة، فإن الصحيح يدل على لزوم الجهر في بعض أفراد الصلاة ولزوم الإخفاء في بعض آخر، وهو وإن كان مجملا من حيث المصداق إلا أنه بضم السيرة القطعية يتشخص ذلك. يتبين وين الجهر؟ جابون وين الجهر يتبين؟ في صلاة الصبح والأوليتين من المغرب والعشاء. وين أين الإخفاء؟ في صلاة الظهر والعام. الصحيحة يعبر عنها صحيح زرارة وصحيح الزرارة. صحيح صحيح
ما عين الأفراد،
هو قلنا هو قال رجع استفادت من السير، هو قال فإن الصحيح ما شنو قال؟ فإن الصحيح يدل على لزوم الجهر في بعض أفراد الصلاة. ما هي البعض؟
الصحيح تدل على لزوم الجهر في بعض أفراد الصلاة.
ما هي الأفراد لم تدل؟ تدل على الجهر في بعض الأفراد. لا لا اسمع اسمح لي، شنو هي الصحيحة؟ وين الصحيحة؟ شنو الصحيحة؟ قالت رجل جار فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي، إذن في بعض الأفراد يجب الجهر وفي بعض الأفراد لا يجب الجهر. هي الأفراد غير محددة، مو دلت على وجوب الجهر مطلقا. وين يا وجوب الجهر؟ وين وين مثلا وجوب الجهر بالصلاة ويا صلاة في بعض الأفراد دون بعض؟ واضح. أما عدم وجوب الجهر على المرأة يكفينا، يكفينا الاستناد إلى هذه الرواية. ما ندري أكو ارتكاز، لو ما موجودة هذه الرواية وأفتى الفقهاء لقلنا أنهم مصلهم ارتكاز، بس لأنه توجد رواية فتكفينا الرواية. لو لم تجد رواية والفقهاء أتوا بوجوب الجهر، قل لماذا أتوا؟ السيرة المتشرعية تدل على الفعل والفعل لا يدل على الوجوب، فإذا وصلهم ارتكاز. لا نقول ذلك لأن وجود رواية، سنقول استندوا إلى الرواية في ذلك. أما عدم وجوب الجهر على المرأة فلأصل البراءة. بعد قصور المقتضي عن إثبات الوجوب، صحيح الزرارة تبوا شوية خصت حكم وجوب الجهر بالرجل، ولكي نتعدى من الرجل إلى المرأة نحتاج إلى دليل اشتراك الأحكام بين المرأة والرجل ونفي خصوصية. نقول توجد قاعدة اسمها قاعدة الاشتراك، أن التكاليف مشتركة بين المرأة والرجل، ودليل هذه القاعدة هو الإجماع. يقول الفقهاء وأجمع الفقهاء إن التكليف مشترك بين الرجل والمرأة إلا ما ثبت الدليل على اختصاص أحدهما بتكليف ما. وإذا وجد دليل عبر عن الرجل مثلا أو عبر عن المرأة لكننا لا نفهم الخصوصية في ذلك، فبالإمكان بنفي الخصوصية نقول بأن هذا التكليف شامل للرجل والمرأة. في موردنا لا نستطيع التمسك بقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع. لما؟ لأنه يوجد إجماع على عدم وجوب الجهر على المرأة، فلا نستطيع التمسك بهذه القاعدة. بعبارة أخرى، نحن متى نتمسك بالإجماع؟ فيما لو لم يوجد دليل على الاختصاص. هنا عندنا رواية خصت الحكم بالرجل، ولو ناقش الفقهاء فيها وقالوا لا خصوصية للرجل أمكن أن نتمسك بالإجماع الدال على الاشتراك. فكيف نتمسك بهذه الرواية على الاختصاص والمفروض أن لا خصوصية؟ هكذا يقولون. بينما الفقهاء قالوا بالخصوصية واعتبروا هذا الدليل دال على الخصوصية وأجمعوا على عدم وجوب الجهر على المرأة، فحينئذ بعد ما نستطيع التمسك بقاعدة الاشتراك في هذا المورد. قال: أما عدم وجوب الجهر على المرأة فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي. شنو قصور المقتضي؟ يعني قصور الدليل عن إثبات الوجوب لاختصاص صحيح زرارة المتقدم بالرجل، وقاعدة الاشتراك المستندة إلى الإجماع. قاعدة الاشتراك شنو دليلها؟ الإجماع. لا يمكن تطبيقها في مورد عدم تحققه. شنو في مورد عدم تحققه؟ في مورد عدم تحقق الإجماع. هنا يوجد إجماع، جابوني، هنا يوجد إجماع على الشمول للمرأة، جابوني، يوجد إجماع، بل يوجد إجماع على العدم، على عدم شمول هذا الحكم للمرأة. لا تردون تكتبون بل يوجد إجماع على عدم وجوب الجهر على المرأة. ثم شنو أي وين؟ وين أي؟ فأي فعل؟
فقال أي ذلك فعل؟
أي ذلك شنو فعل؟ يعني جهرة، مو أي ذلك، جهرة في ما ينبغي الإخفاء فيه وأخفت في ما ينبغي الجهر فيه، هذا أي ذلك فعل؟
لا، هذا اسم الشرح لذلك، أي الذي قام بالفعل.
لا تريد تقول هذا أي مطلق للرجل والمرأة؟ لا أي ذلك، لا واضح واضح، أي ذلك أي فعل من هذه الأفعال فعال يكون ذلك، لا ظاهرة في ذلك، ظاهرة أصلا ما يحتمل فيها ذلك، ما يحتمل فيها. قال ثم إن الجهر، وجوب الجهر على المرأة لو كان ثابتا لذاع واشتهر، لأنه من موارد البلوى، مسألة ابتلائية، فلو كان الوجوب عليها ثابتا لعرف ونقل وكثر السؤال عنه ولم يحصل شيء من ذلك، فهذا يدل على عدم وجوبه. قال على أن الجهر لو كان واجبا لاشتهر وذاع لشدة الابتلاء. ويؤيد ذلك خبر علي بن جعفر عن أخيه، وسألته عن مثال هذا، الرواية واردة في الجزء السادس صفحة 95، الحديث الثالث، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، هذا عبد الله بن الحسن ابن علي بن جعفر عن جده علي بن جعفر، هذا مو عبد الله بن الحسن ابن الحسن، هذا عبد الله ابن الحسن ابن ابن علي ابن جعفر، هذا الذي ورد الكلام فيه اللي ذكرته فيما سبق عن سيد الصدر رحمة الله عليه، هذا لم يذكر لا بمدح ولا بذم، مو مثل عبد الله بن الحسن ابن الحسن وردت فيه ذموم، عبد الله ابن الحسن ابن الحسن وردت فيه ذموم أنه ادعى ما ليس له، إنما هذا عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن جعفر، يعني جد علي بن جعفر، قلت لكم فيما سبق أنه لم يذكر لا بمدح ولا بذم. وسيد باقر الصدر رحمة الله عليه يقول إن أبناء الأكابر عادة إذا كان فيهم شيء من المنقصة هذه تشاع، هذه المنقصة لاشتهر، وبما أنه لم توجد منقصة قد أشيعت عن هذا الرجل فذلك يكفي في وثاقته. عادة الناس تتصيد لأبناء الأكابر، ولو وجدت أي منقصة لذكرت، يكفي عدم ذكر منقصة في أنه هكذا يتبنى، لكن المشهور يقول بأن هذا الرجل لم يوثق وبالتالي فالرواية ضعيفة، ولذلك عبر عنها الشيخ المصنف بالخبر، تعبير الخبر بمصطلح عند الفقهاء حينما يعبرون رواية فلان خبر فلان، هذه إشارة إلى ضعف سندي، لأنه لو كانت صحيحة يعبرون صحيحة أو موثقة أو على الأقل معتبرة.
ويؤيد ذلك بناء على الضعف سندي، ولكن من بنى على رئيس باقر الصدر رضوان الله عليه
طبعا تصير
لا تصل النوبه الى الاصل
تصير دليل والاصل يؤكد ذلك. نقرا الروايه. الروايه قال قلت له رجل نسي القراءه، قال الروايه هكذا قال. لا يعني عندما نقول مثلا هذا الحكم لا يحرم، يعني تأتي رواية تقول لحم الأرنب ليس بحرام، بعد الأصل يصير يعني مؤكد يعني ليس محرم. قال عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر عن أخيه مثله وزاد، مثل ما مثل الرواية السابقة. الرواية السابقة شنو؟ سألت عن المرأة أم النساء ما أحد رفع صوتها بالقراءة والتكبير، قال قدر ما تسمع، ما تفيدنا. وزاد الزيادة تفيدنا. وزاد قال وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة، قال لا. واضح الفكرة، لكن الرواية ضعيفة السند. أما أن البعض استدل بأنه لا يجب الجهر عليهن لأن صوت المرأة عورة، فلا دليل على أن صوت المرأة عورة، على أنه بل الدليل على عدمه. توجد روايات تشير إلى أن الأئمة كانوا يتحدثون مع النساء، بل توجد رواية في الهامش اقرأوها أن الإمام أرسل على جارية له وتحدثت مع الرجال، و يوجد لدينا خطاب الزهراء سلام الله عليها، خطاب زينب سلام الله عليها، والمسألة ليست مقتصرة حتى على الضرورات. هذا واضح. ولو تنزلنا عن ذلك، فإذا قلنا إنه لا يجب الجهر على المرأة لأن صوتها عوراء، فالمفروض أن نقول يحرم الجهر، يحرم الجهر، مو لا يجب الجهر، ونحن نريد أن نثبت عدم وجوب الجهر. إذا كان صوت المرأة عوراء فيحرم الجهر عليها، ولا قائل بحرمة الجهر، لا يجب الجهر. ثم لو أردنا أن نستند إلى هذا الدليل فهو خاص في حال استماع الأجنبي، فلو كانت تصلي في بيتها هذا معناه شنو؟ إذا نحن وهذا الدليل فيفترض أن تشرط بعد، لا مشكلة من جهة أن صوتها عوراء. قال وأما الاستدلال على ذلك بكون صوت المرأة عورة فضعيف لعدم الدليل على ذلك، بل الدليل على عدمه. شنو على ذلك؟ يعني على كون صوتها عورة، لتحدث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مع النساء على ما يظهر من رواية كثيرة مع عدم الضرورة. اقرأوا هذه الرواية، هذه الرواية في المتن. قال ورد في موثقة أبي بصير كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إذ دخلت عليه أم خالد التي كان قطعها يوسف ابن عمر، يعني جارية من الجواري وأفديت للإمام، تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أيسرك أن تسمع كلامها؟ فقلت نعم. قال فأذن لها، قال وأجلسني معه على الطنفة نحو فراش، قال ثم دخلت فتكلمت، فإذا هي امرأة بليغة، طبعا تسمع كلامها، مو تسمع كلامها جميل لو مو جميل، يعني لشدة بلاغتها ولطافة كلامها. قال بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى، شنو هو الذي يستفاد؟ عدم كون صوت المرأة عورة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، شنو مفهومها؟ فيجوز فلا تخضعنا، يعني الأمر بمسألة أن الصوت إذا كان فيه تخضع هو الممنوع، أما إن لم يكن فيه تخضع فلا مشكلة. طبعا هذا بناء على أن هذه الجملة شرطية وأن الشرطية مفهوم، لكن قال يمكن قد يستفاد للتقليل. قال إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا. ومع التنزل، شنو مع التنزل؟ يعني قبلنا بأن هذا دليل، فلازم ذلك الاختصاص بحال استماع الرجال حتى يكون صوت عورة. إذا تصلك بيت أخوه ماكو مشكلة في أن تشر. بعد كما أن لازمه حرمة الجهر، الحرمة حرمة الجهر مو عدم وجوب الجهر، دون عدم الوجوب. يعني شنو دون عدم الوجوب؟ يعني دون عدم وجوب الجهر. الفقرة رقم 7 تأتي، والحمد لله رب العالمين. احنا نعطل الدرس، نعطل الدرس الى ما بعد الزيارة الغديرية، يعني يكون درسنا ان شاء الله.